بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق وأن تحدثنا في نفي الحشو عن كلام الله سبحانه وتعالى وعن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من البحث في تنزيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحشو فيما يتعلق بالعمد، أما فيما يتعلق بالسهو والنسيان فهذا إن قيل في الكلام السابق فهذا يتعلق في الفرض العقلي. اليوم سنتكلم عن الضد لذلك، وهو الكلام في الحشو وما به يعنى بلا دليل غير الذي ظهر للعقول. الكلام في الحشو أن هناك لفظا بلا معنى، هذا البيت أنه يريد أن يتكلم عن معنى بلا لفظ. إذن لما قلنا في بتنزيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله عز وجل عن الحشو فيما يتعلق بالقرآن الكريم، وذكرنا أن ذلك محل اتفاق، أما فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وإن ذكرنا ذلك في الجواز العقلي فيما يتعلق بالسهو والنسيان، إلا أننا نقول إذا قرنا البحث بالعصمة للنبي صلى الله عليه وسلم في البلاغ والصدق والأمانة على النحو الذي شرحته في مقدمة ابن عاشر، هناك يعني الأدلة على العصمة، فإننا نقول لا يوجد كلام بين أيدينا للنبي صلى الله عليه وسلم فيه حشو لثبوت العصمة له فيما يتعلق بالبلاغ وفيما يتعلق بالأمانة، أي أنه لا يقع عليه الصلاة والسلام في محرم في أفعاله أو في مكروه كما بيناه هناك. فلذلك يجب أن يضم البحث فيما يتعلق بالحشو لكلام النبي صلى الله عليه وسلم والبحث فيه وإمكانه بالنسبة للسهو والنسيان، نقول العصمة هنا نافية عن وقوعه في الشرع تماما فيما يتعلق بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. ففرقنا بين الإمكان العقلي من حيث أنه يجوز عليه السهو والنسيان، وفرقنا بين وجوده في الشرع ودليل العصمة على نفيه عن الشريعة، وهذا ما ينبغي أن يبحث فيه وأن يوصل البحث فيه. الحشوية يزعمون لفظا لا معنى له، وعكسهم المرجئة حيث يزعمون بوجود معنى لا لفظ يدل عليه، وهذا هو معنى قوله هنا وما به يعنى بلا دليل غير الذي ظهر للعقول. إذن هذا الكلام الذي يدققه الأصوليون في التفريق بين دعوى الحشو ودعوى المرجئة بوجود معنى لا دليل له، ويمكن أن يقال اليوم حيث كانت النصوص محكمة فمن أراد أن ينحرف عن هذه المحكمات والبينات قال لك لنبحث ونذهب إلى روح النص، وبالتالي روح النص ما دليله؟ لا لفظ يدل عليه، ومن ثم يعني نصبح أمام هجران المحكمات، وقد تستخدم مقاصد الشريعة بوصفها معاني عامة لإيجاد أحكام وإنتاج أحكام دلت ظواهر النصوص والفروع على خلافها، ثم بعد ذلك يمكن أن تصبح كلمة مقاصد الشريعة لا دليل عليها، لا من جهة الأدلة الجزئية التفصيلية ولا من جهة القواعد الأصولية، وتكون ليست مقاصد لأن المقاصد أصلا استقرئت من جهة الفروع، فمن ثم لا يجوز أن تهدم الفروع التي ثبتت بالأدلة الجزئية عن طريق لغة مقاصدية عامة، ونصبح أمام معان عامة سابحة في الفراغ، وتنتج هذه المعاني العامة فروعا ليست من الشريعة غريبة على الشريعة بسبب هجران قواعد الاستنباط من المعاني وقواعد الاستنباط من النصوص. ولذلك علينا أن نحذر من كلمة روح النص حيث لا يدل عليه النص، أو مقاصد بلغة عامة لا تدل عليها الأدلة الجزئية والتفصيلية بل تدل على خلافها وعلى عكسها، ومنهج الدلالة واضح في علم أصول الفقه. هنا سيتحدث عن مثل هذه المعاني التي لا دليل عليها في الشريعة. قال الشارح: ما عطف على حشو، يعني كما قال لك ولم يكن في الوحي حشو يقع، وما به يعنى بلا دليل، أي كذلك لا يوجد في الوحي معاني لا دليل عليها. إذن هو مستمر في بيان ما لا يجوز أن يكون في الوحي. إذن ما قصد لفظه، كما لو قلنا أعرب في حرف جر، هنا في أصبحت مبتدأ، فأقول قصد لفظه، أي في قصد لفظه ولم يقصد معناه. هنا ما أي وما به أي وليس به، ما عطف على حشو أي ليس في الوحي حشو وليس في الوحي ما يعنى بلا دليل. ثم قال إذن أنه لا يجوز عقلا أن يقع في الكتاب والسنة حشو ولا لفظ يعنى به غير ظاهره إلا بدليل عقلي أو غيره. لابد من الدليل سواء كان عقليا أو نقليا. إذن إلا بدليل عقلي أو نقلي يبين المراد منهم. ثم قال: كما في العام المخصوص بمتأخر عنه احترازا من المقارن أو المتقدم، إذ لا يصدق عليه حينئذ أنه عني به غير ظاهره، بمعنى أنه إذا جاء نص عام ولم يحدث عمل به ثم خصص فيما بعد في زمن متراخ، فنقول إن هذا العام الذي خصص بمتراخ به ولم يعمل به يكون عندئذ من باب التخصيص، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وعليه فإذا كان هناك نص عام وتأخر المخصص ولم يعمل بذلك العام، فنقول إن المراد بذلك العام هو ذلك التخصيص. فإن عمل به أي بالعام قبل المخصص، فإن المخصص يتحول إلى ناسخ، يتحول إلى ناسخ. فهو يريد أن يقول لك أمامنا نصوص لها عمومات وقد خصصت، فهل هذه النصوص التي هي عامة عني بها غير ظاهرها؟ نقول لك إما أن يكون المخصص متقدما أو يكون مقارنا أو يكون متأخرا، وفي جميع الأحوال يكون المخصص مزيد بيان لهذا البيان في العام، لا أن هذا العام لم يكن مرادا، لأنه عندئذ يبقى فيما بقي فيه من الأفراد بعد التخصيص بإخراج بعض الأفراد التي أخرجها الدليل المخصص. يعني في قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فهذا يشمل المجوسية والكتابية، فلما نزل قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب عندئذ هذا مخصص، لكن ولا تمسكوا بعصم الكوافر بقي في المجوسية والمرتدة وبقي في الملحدة وما إلى ذلك من مثل هذه المبادئ والديانات. ولذلك يريد أن يدفع المصنف هنا إشكالا، أنك قد تقول إذا جاء العام فهذا يعني أنه مستغرق لجميع الأفراد، فجاء المخصص فأخرج بعض الأفراد. نقول لك إن هذا العام مع هذا الخاص هو عبارة عن مزيد بيان، أما إذا عمل بالعام قبل التخصيص فجاء دليل آخر مخرج لبعض الأفراد فعندئذ يكون ناسخا مبينا لوقت الحكم في الماضي. ولذلك عندئذ نقول لا إشكال في علاقة العام المستغرق للجميع، ثم يأتي بعد ذلك نص ولو كان متأخرا فيخرج بعض أفراد العام، لأنه سيبقى بيانا فيما بقي من الأفراد تحت العام، إذا بقي ما أريد بذلك العام موجودا. وهنا يبين الشارح أنه قد يظن أحدهم أن النص العام مع مخصصه الذي أخرج بعض الأفراد أنه لم يكن مرادا به عمومه، فنقول إن عمومه باق فيما بقي من الأفراد. ثم نقول نؤكد أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فعندئذ إذا لم يعمل بالعام ثم جاء المخصص متأخرا فيكون مخصصا، وبالتالي لم يتأخر البيان عن وقت الحاجة إلى العمل. إذن هذا ما يبينه المصنف هنا في هذه القطعة من شرحه على المراقي. ثم قال: فاندفع اعتراض زكريا بأن تقييده بالمتأخر مضر، وبناء عليه فإن العام الذي خصص بدليل أصبح لدينا دليل على معنى التخصيص، ومحل البحث مع المرجئة وغيرهم أنه يوجد هناك معنى بلا دليل، وهذا المخصص ها هو دليل سواء تأخر أم كان مقارنا أم كان سابقا. إذن محل بحثنا مع من يزعم بوجود معنى لا دليل عليه إذا قال لنا ها هو العام الذي هو الشامل والمستغرق لكل الأفراد قد خصص، نقول له قد خصص بدليل، ومحل بحثنا معكم أنه يوجد معنى لا دليل عليه، فهذا التخصيص عليه دليل. إذن سيبقى محل البحث أننا نبحث عن معنى لا دليل عليه في الشريعة، وها هو المخصص يعتبر دليلا. إذن في قوله هنا إذ لا يصدق عليه، حينئذ أنه عني به غير ظاهره، إذ أي تعليل أن المخصص إذا جاء لتخصيص العام فهو دليل على التخصيص، ومحل بحثنا ما لا دليل عليه، إذ لا يصدق عليه أي على العام، حينئذ أنه عني به أي بالعام غير ظاهره وهو الاستغراق. فنقول إننا خصصنا العام بدليل مخصص متأخر، فعندئذ نقول إن الشريعة لا يوجد فيها معنى لا دليل عليه. وهنا يجب أن ننبه إلى ظاهرة دينية معاصرة تزعم أن ما اتفقت عليه المذاهب الأربعة في أدلتها وفروعها أنه لا دليل عليه، وهذا نتاج تأثر أفراد بمس الطوائف، ذلك لأنهم ذهبوا إلى الأدلة النصية المدونة في كتب السنة فاستشكلوا كثيرا من الفروع الفقهية المجمع عليها والمتفق عليها، لأنها لم ترد في طريقتهم الورقية في التعامل مع الكتاب والسنة، وغفلوا عن عمل الأمة الذي تواتر في الفقه، وإن لم تكن كتب السنة مختصة بهذا التواتر في العمل ونقل الفتوى من جيل الصحابة إلى من بعدهم. ولذلك عدم التمييز بين صناعة الحديث وصناعة الفقه أدى إلى ظهور هذه الظاهرة الدينية التي تزعم فيما يتعلق بأمر مجمع عليه أنه لا دليل عليه. ربما قال لك أحدهم السرقة فيها قيد مثلا أن يكون المال مملوكا منقولا للغير مأخوذا من حرز مثله، أين هذا في كتب السنة؟ فبالتالي هو يتصور أن الدليل هو قول للنبي صلى الله عليه وسلم أو فعل أو تقرير، لكنه نسي أن هذه السنة منقولة عملا وقولا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، مشيرا إلى السند العملي في الدين الموجود في الفقه وليس موجودا في الرواية الحديثية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة أعم من الحديث، فنجد أن أهل المدينة كانوا على سنة، وإن لم يكن هناك أقوال عن النبي صلى الله عليه وسلم في جزئيات هذه السنن، كما كان أهل المدينة يصلون التراويح ويقيمون الصلوات والجمع والجماعات ويقضون في المسائل والقضايا بما ورثوه من جيل الصحابة، فهذا دونته المدرسة الفقهية. فلا يعني أنه غاب عن رواية الحديث أنه غاب عن بقية الأمة في الصناعة الأصولية والفقهية. فعدم تصرف هؤلاء في أدلة الشريعة وعدم قدرتهم على إنزال الأدلة استشكلوا مذاهب السلف فيما هي عليه من العمل في الدين، وإن لم يكن مرويا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو جوهر مذهب مالك رحمه الله في عمل أهل المدينة. إذن قوله: فاندفع اعتراض زكريا بأن تقييده بالمتأخر مضر، يقول لك: طالما أن الدليل المتأخر مبين وعندئذ يكون دليلا على المراد، إذن نحن أمام معنى شرعي في المخصص دل عليه دليل من الشارع. أما القول الذي هو محل البحث وهو وجود معنى لا يدل عليه دليل من الشارع، سواء كان عقليا أو كان الدليل نقليا. قال: اللهم إلا أن يقال إنه المتفق عليه وإن غيره مفهوم بالأولى. ثم بين خلاف المرجئة، وهو زعمهم أن آيات الوعيد ليست على حقيقتها في وقوع العذاب لأهل الكبائر، فقال: اللهم إلا أن يقال إنه المتفق عليه أو إن غيره مفهوم بالأولى، خلافا للمرجئة في تجويزهم ورود ذلك من غير دليل، حيث قالوا: المراد بالآيات والأخبار الظاهرة في تعذيب عصاة المؤمنين الترهيب فقط، الترهيب فقط، بناء على معتقدهم أن المعصية لا تضر مع الإيمان كما لا تنفع الطاعة مع الكفر. إذن ذهب المرجئة في مذهبهم إلى أنه لا تنفع مع الكفر طاعة ولا تضر مع الإيمان معصية، وجوهر مذهبهم أن من شهد الشهادتين وعمل الكبائر ولم يتب منها ومات دون توبة فإنه لا يلحقه وعيد في الآخرة، وهو مع الصالحين والأبرار والشهداء على أقدامهم على باب الجنة. فهذه هي عقيدة المرجئة. طيب، والآيات التي تتكلم في الوعيد لأصحاب الكبائر وكذلك السنة، قالوا: ليست على ظاهرها، إنما قصد بها التخويف. وقد جرت عادة المتنابزين بالألقاب أن يسموا من لا يكفر بالذنب على طريقة الخوارج أنهم مرجئة، على عادة الغلو في إقحام ألقاب الطوائف على أهل السنة، ويلفقون أقوالا في غير محلها، فيجعلون معنى قول أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل، أن من لم يعمل يكون قد خرج من الإيمان ويكون كافرا. فمن قال بأن أهل الكبائر مؤمنون وأن ترك الأعمال الصالحة وفعل الكبائر يكون من دائرة الإسلام، لكنه يكون فاسقا ويلحقه وعيد في الآخرة إذا لم يتوب وهو تحت مشيئة الله، فعندئذ نجد أن من يقول بقول أهل السنة بأن أهل الكبائر يعني تحت مشيئة الله وليسوا كفارا، فيخرج من يقول إنكم تميعون الدين، نحن نقول نحن نتكلم عن أحكام شرعية لابد من بيانها، لا نكفر الناس لتخويفهم من الكبائر. لماذا؟ لأن الكفر يتبعه أحكام في الدماء والأموال والأسرة والزواج والطلاق وما إلى ذلك، ومن هنا لا يجوز تطبيق أحكام فقهية من باب الترويع والتخويف. الحكم الفقهي يختلف عن الترغيب والترهيب، فإذا كان هناك باب للترغيب والترهيب لصرف الناس عن الكبائر ولحملهم على الفرائض فهذا بابه الوعظ. أما الفقه لا نقول فلان كافر ثم بعد ذلك نأتي لتطبيق حكم الكفر في الأسرة والأموال والدماء، نقول لا، لا تطبقوها لأننا قصدنا التخويف. ولذلك لا يجوز التنابز بالألقاب، هذا مرجئ لأنه لا يكفر تارك الصلاة، وهذا خوارج لأنه يكفر تارك الصلاة. لذلك يجب الانتباه إلى أن هذه الألقاب التي تتعلق بالخوارج أو تتعلق بالمرجئة أو تتعلق بألقاب الطوائف الأخرى لابد من تنزيلها على محلها في بيان علمي بعيدا عن التهويل وبعيدا عن محاولات تنزيل أحكام ثم رد الأحكام لنقول بعد ذلك لقد كنا نريد أن نخوفكم. فلذلك نحن هنا نذكر معالم الطوائف. معالم الطوائف: التكفير بالذنوب وأن العمل من شروط صحة الإيمان هو مذهب الخوارج، التحلل من الأعمال كلية وأنها ليست من الإيمان، وأن من مات من أهل الكبائر دون توبة فإنه يزاحم الشهداء والأبرار على باب الجنة ولا يلحق وعيد، هذا هو مذهب المرجئة. وبالتالي علينا أن نميز بين هذه المعالم، فقد يشابه بعض أهل السنة الطوائف في جزئي من الجزئيات، كمن يكفر بترك الصلاة مثلا فهو يشابه الخوارج في قوله بأنه في جزئي لكنه لا يكون خارجيا. هناك من يشابه الكرامية مثلا في التجسيم لكنه لا يكون كراميا. وبالتالي نحن في أسلوبنا ومنهجنا العلمي نتكلم، نقول هذا مذهب الكرامية، هذا مذهب الخوارج، هذا مذهب المعتزلة. وبالتالي قد يوافق بعض أهل السنة مثلا طائفة من الطوائف في جزء لكنه يكفر بالصلاة، أو هناك من يكفر بترك الزكاة أو بترك الصلاة لكنه لا يكفر بالزنا والقتل وما إلى ذلك. إذن يكون قد شابه الطوائف في جزء وإن وافق أهل السنة في كلي، فهذا لا يخرجه من أهل السنة والجماعة، لكننا نعتبر هذا القول منكرا من القول ولا يجوز ذكره على سبيل الاعتبار، بل يذكر على سبيل الإنكار مع كونه من أهل السنة والجماعة. فلذلك هناك من قال بالتعطيل وهو إنكار الإرادة والقدرة والكلام القائم بذات الله، هؤلاء هم المعطلة. وبالتالي لا يجوز لي أن أتهم إنسانا بأنه على الكرامية أو المعتزلة، إنما نقول هذا قول المعتزلة، هذا قول الكرامية وفارقوا فيه الجماعة، وهذا قول المعطلة وفارقوا فيه الجماعة. ولذلك يعني علينا أن ننتبه إلى هذه المعاني عندما نقول إن المرجئة يقولون أن آيات الوعيد وأحاديث الوعيد ليست مقصودة على ظاهرها، ليست مقصودة على ظاهرها، إنما أريد بها التخويف. وطبعا يقولون بالدليل من كتاب الله عز وجل وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قال في الآيات البينات: لا يخفى أنه ينبغي أن يكون المراد في قوله يبين المراد منه المراد ولو بحسب الظهور إذ الأدلة المبينة لا يلزم أن تفيد المراد قطعا. يعني هذه القطعة من الآيات البينات قال لك المصنف والأصوليون إنه لا يوجد في كتاب الله عز وجل مراد لا دليل عليه. ومعنى لا دليل عليه، المراد هو المعنى، بمعنى أنني أقول أراد الله كذا وكذا ولا دليل يدل على هذا المعنى. تساءل سائل فقال هل الدليل على المعنى لابد أن يكون قاطعا أم يكفي أن يكون ظاهرا؟ قال لك في هذه القطعة في هذا النص ولو بحسب الظهور، بمعنى أن الدليل الذي يبين مراد الله تعالى قد يكون قاطعا وقد يكون ظاهرا، محتملا للتخصيص ومحتملا للتقييد ومحتملا للنسخ، وهذا الذي نسميه الظاهر. إذن الظاهر له معنى راجح وهو المتبادر، وله معنى مرجوح وهو المعنى الذي نسميه تأويلا، ولا يجوز الذهاب إلى المرجوح إلا بدليل من الشارع، والأصل هو الظاهر. ففي هذا النص يقول في الآيات البينات لا يخفى أنه ينبغي أن يكون المراد في قوله يبين المراد منه المراد ولو بحسب الظهور، إذ يكفي أن يكون الدال على مراد الله بدلالة الظاهر الذي هو معنى متبادر وراجح ويقابله أو ويحتمل معنى مرجوحا. إذ تعليلية، إذ الأدلة المبينة التي تبين مراد الله تعالى لا يلزم أن تفيد المراد قطعا، بل يكفي أن تدل عليه بدلالة الظاهر، وهذا الذي يبينه في الآيات البينات. إن قلت لك لا يوجد معنى في الوحي لا دليل عليه، فقلت لك نعم هذا صحيح، لكن هل الدليل الذي يبين المعنى يجب أن يكون قاطعا ليس محتملا أم يكفي أن يكون ظاهرا؟ وهذا الظاهر هو المتبادر وهو محتمل لمعنى مرجوح، أقول لك يكفي فيه الظهور كأن يكون عاما، فيجب العمل بالعام وإن لم يرد المخصص، ويجب العمل بالمطلق وإن لم يرد المقيد. وبالتالي عندما يعمل المسلم يعمل بالعام فإنه باق على عمومه إلا إذا خصصه الشارع. بقي أمر وهو أن ما ذكره في الرد على الحشوية في قوله تعالى إلا الله، أي وما يعلم تأويله إلا الله، سيأتي أيضا هنا المرجئة فيقولون ويعترضون كما اعترضت الحشوية، فها أنتم تقولون إن في هذا الكتاب معنى لا يعلمه إلا الله وهو عني به غير ظاهره، أي في القرآن الكريم عني به غير ظاهره، فنحن نقول هنا ظاهره أي ما يتبادر من معنى موهم كإثبات الأعضاء لله عز وجل في العين والوجه واليد، أو في إثبات الانتقال من حيز أعلى إلى حيز أسفل فيما يتعلق بالنزول. فأنتم تقولون الله أعلم بمعناه، فعندئذ هذا يعني أنه قد عني بالقرآن غير ظاهره. هذا ما سيبحثه في الفقرة الآتية. قال ويرد على مذهب غير المرجئة المتشابه بناء على قول الجمهور أن الوقف على إلا الله، أي وما يعلم تأويله إلا الله، قال فإنه عني به غير ظاهره ولا دليل يبين المراد منه، إنما الحاصل الدليل الصارف عن ظاهره، فكيف يمنع ذلك وينسب خلافه للمرجئة مع لزوم القول به للجمهور؟ إذن المرجئة يعترضون، قالوا أنتم أيها الناس الذين تقولون إن أهل السنة والجماعة يقولون بعدم جواز وجود معنى لا دليل عليه، وانظروا إلى قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. فهذا معناه أن التأويل لا يعلمه إلا الله، فما بالكم يا أهل السنة أولتم فقلتم وهو معكم أينما كنتم، قلتم المعية بالعلم وصرفتم عن الظاهر. فعند ذاك تقولون إن هذا التأويل هو صرف للنص عن ظاهره، ولا يوجد عندي آيات تقول إن الله معكم بالعلم، بناء على قولهم فإنه عني به غير ظاهره، أي وما يعلم تأويله إلا الله. ها أنتم قد أولتم وعلمتم التأويل، إذن أنتم يا من زعمتم أنه لا يعلم تأويله إلا الله، ها أنتم تؤولون. هذا اعتراض المرجئة على أهل السنة فيما يتعلق بالتأويل. وأولتم الرضا بالثواب والغضب لله بالعقوبة، فكيف تفعلون ذلك؟ والله تعالى يقول في الكتاب: وما يعلم تأويله إلا الله. أينما أولتموه في موضوع وهو معكم أينما كنتم، أولتموه بعلم. إذن الذين يردون على أهل السنة فيما يتعلق بالتأويل هم المرجئة، هذه عقيدة المرجئة ضد تأويلات أهل السنة. وينبغي هنا أن نفرق بين تأويلات المعتزلة وتأويلات أهل السنة. تأويلات المعتزلة تنكر الإثبات، فإذا أثبت أهل السنة الاستواء فإن المعتزلة ينكرونه، وإذا أثبت أهل السنة اليد والوجه فإن المعتزلة ينكرون هذا الإثبات. إذن الفرق بين تأويل المعتزلة أنهم ينكرون الإثبات الذي يثبته أهل السنة، فهم يثبتون اليد والوجه ويثبتون ما أثبت الله تعالى لنفسه فيما يتعلق بالنصوص التي ثبتت بها أدلة الكتاب والسنة، فالمعتزلة يلغون هذا الإثبات، بينما أهل السنة يثبتون ويفوضون علمه إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك عندما يعترض أهل السنة على تأويلات المعتزلة فإنما هم يعترضون على تعطيل المعتزلة، لكن أهل السنة يثبتون ما أثبته النص، فيقولون لله يد ولله وجه ولله عين، ولكن لا يذهبون أكثر من ذلك. وفي الوقت نفسه يقول أهل السنة إن العين والوجه لله ليست ذواتا، أي ليست أعضاء ولا أبعاضا ولا أجزاء لله للزوم النقص على الأجزاء. فلو قالوا إن الله ذوات متعددة وهذه الذوات أصبحت كل ذات تتكمل بالذات الأخرى لكان هذا إثباتا للنقص على الله عز وجل، وأنه مفتقر في قدرته إلى هذه الأجزاء وهذه الأعضاء والآلات والأعيان والأبعاض والأجزاء والذوات، مهما سميت فهي ذوات، فينفون عن الله عز وجل الذوات. والذين يثبتون تعدد الذوات لله هم الكرامية، فيقولون اليد ذات والعين ذات والوجه ذات إلى آخره. إذن عندما نقول في الرد على الحشوية في نفس الآية وما يعلم تأويله إلا الله، أيضا نرد على من؟ نرد على المرجئة الذين يعترضون على أهل السنة في التأويل. فلذلك الذين يعترضون على أهل السنة على أنه الذي ذهبوا إليه في تأويلاتهم كتأويل مثلا المعية بالعلم وأن الله لا يحل في المخلوقات، وتأويل النزول بالرحمة، وتأويل اليد بالقدرة، فيقولون إنكم يا أهل السنة قد أتيتم بمعان لم يدل عليها الكتاب. إذن هذا اعتراض المرجئة على أهل السنة والجماعة. إذن هناك تصنيفات للطوائف فيما يتعلق بالمحكم والمتشابه، وها نحن مع ذات الآية التي ذكرنا الحديث فيها عندما تحدثنا عن الحشوية، ها نحن نتحدث فيها عن المرجئة الذين يعترضون على أهل السنة أن تأويلاتهم مناقضة للكتاب، وهو أنه وما يعلم تأويله إلا الله. إذن قولهم فإنه عني به غير ظاهره، أي قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله عني به غير ظاهره، ولا دليل يبين المراد منه، لا يوجد عندي دليل يقول إن الله معكم بالعلم، وقد قلتم في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، قلتم معكم بالعلم وهذا تأويل، أين الدليل؟ إنما الدليل، إنما إذن ما زال في طور الاعتراض على أهل السنة، إنما الحاصل الدليل الصارف عن ظاهره. إذن في دليل صارف عن ظاهره ليس معكم بذاته، هذا هو الدليل الصارف، لكن معكم بالعلم هذه ليست هي بدليل أن الله معكم بالعلم، إنما هذا ما تفهمونه من ظواهر الأدلة. إذن فكيف يمنع ذلك؟ ذلك أي كيف تمنعون وجود معنى لا دليل عليه، ومع ذلك أنكم تقولون بوجود معية بالعلم لا دليل ظاهر يثبت المعية بالعلم، إنما هو أفهامكم أنتم تفهمونه من النص، أما النص فقد أحال المعية بالذات، زدتم أنه معية بالعلم، هذا هو التأويل، وتأويلكم هذا لا دليل لكم عليه من نص. إذن في قول الاعتراض إنما الحاصل الدليل الصارف عن ظاهره وهو عدم حلول ذات الله معكم، كان ينبغي أن تقتصروا على هذا. ثم قال فكيف يمنع ذلك وهو وجود معنى بلا دليل، وينسب خلافه للمرجئة، أي ولا يجوز ما أجزتموه لأنفسكم ولكنكم منعتم ذلك على المرجئة، وأنه لا يجوز لهم أن يقولوا معنى بلا دليل، وها أنتم بالتأويل بالعلم وأن المعية بالعلم هذا لا دليل عليه، مع لزوم القول به للجمهور، أي القول به للجمهور أي وما يعلم تأويله إلا الله. إذن العبارة مختصرة جدا هنا، العبارة مختصرة جدا، يريد أن يقول قلتم بأن موقف الجمهور هو الوقوف على وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا الذي قلتموه عليكم أن تلتزموا به بالمبدأ أنه لا يوجد معنى بلا دليل، وأنا ضربت هنا مثالا وهو قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، فقولكم ولا دليل يبين المراد منه بمعنى أن ما ذهبتم إليه في موضوع التأويل الذي ذهبتم إليه لا نص عليه، وهو أنه معكم بالعلم، إنما الحاصل إنما وهذا كله اعتراض على أهل السنة من قبل المرجئة، إنما الحاصل الدليل الصارف عن ظاهره وهو أنه سبحانه وتعالى لا يحل في المخلوقات، أما إضافة المعية بالعلم فهذا لا يصح، فكيف يمنع ذلك وهو المعنى الذي لا نص يدل عليه منعتم منه، وهو هنا المعية بالعلم في المثال الذي ضربته، وينسب خلافه للمرجئة ولا تجيزون ذلك للمرجئة، مع لزوم القول به للجمهور وهو في الوقوف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. إذن كان عليكم أن تقفوا عند وما يعلم تأويله إلا الله، وأن تقفوا وأن تقولوا لا نعرف معنى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، إنما نقول فقط إنه ليس معنا بالذات فقط، كان ينبغي أن تقفوا عند هذا لأنكم تقولون إن الجمهور هم الذين يقفون عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. إذن هذا الاعتراض، إذن الاعتراض في موضوع التأويل إنما على أهل السنة إنما هو اعتراض من قبل المرجئة الذين اعترضوا على التأويل، وأنه يا أهل السنة اعترضتم علينا بقولنا أنه يوجد معنى لا دليل عليه كما قلنا في أصحاب الوعيد أن هذا الوعيد لن يطبق عليهم، إنما كان القصد منه التخويف. اعترضتم علينا، نحن الآن سنرد على اعتراضكم أنكم تفعلون، أنكم أولتم على سبيل المثال وهو معكم أينما كنتم بالعلم، ومع ذلك أنتم تعترضون علينا بالقول وهو وما يعلم تأويله إلا الله، هذا تقفون عنده وفوضتم المعنى فما بالكم تؤولون هذه المرة؟ الآن بدأ يجيب. قال بعضهم: اللهم إلا أن يخص الدعوى بما لم يصرف الدليل عن ظاهره، فإن الدليل العقلي صارف عن ظاهره مبين لمعنى صحيح محتمل. إذن في هذه القطعة سيرد على المرجئة الذين يريدون أن يبطلوا تأويل أهل السنة والجماعة عندما يصرفون النص عن ظاهره، لأن العقل يحيل المعنى، فالله عز وجل لا يحل في مخلوقاته بذاته. فقال هنا في الرد على المرجئة قال وإثبات التأويل عند أهل السنة والجماعة، قال بعضهم: إلا أن يخص الدعوى بما لم يصرف الدليل عن ظاهره. لو كان قولكم في دعوى لا يوجد دليل صارف لكان لقولكم وجها يا مرجئة، لكن دعواكم جاءت على أهل السنة والجماعة في التأويل أن هناك دليلا عقليا صارفا عن حلول ذات الله في المخلوقات في المثال الذي ضربته، وهذا أنا أضيفه يعني، وإلا فإن النص من المفترض أن يكون أمامك فتعرف ما الذي أوضح وما الذي أنقله من النص نفسه. قال: فإن الدليل العقلي صارف عن ظاهره، أي لا يمكن أن يكون الله تعالى حالا مع مخلوقاته بالذات، فإن الدليل العقلي صارف عن ظاهره مبين لمعنى صحيح. ما هو المعنى الصحيح؟ المعية بالعلم. فنحن نثبت أن الله سبحانه وتعالى محيط في علمه بكل شيء، فعندما جاء الدليل العقلي فنفى معية الله بالذات مع مخلوقاته، وجاءت الآيات الأخرى مبينة أن علم الله تعالى محيط بكل شيء، فالعقل هنا أحال على النص في إثبات معية الله سبحانه وتعالى بعلمه لمخلوقاته. فعندما أول أهل السنة والجماعة لم يكونوا خارجين عن دليل، وهذا الدليل يبين معنى العلم أن المعية بالعلم، وهو أن الله تعالى محيط في علمه بكل شيء. إذن موضع بحثنا معكم أيها المرجئة الذين اعترضتم على تأويل أهل السنة والجماعة، عندما اعترضتم فإننا نقول إن النصوص والعقول والنقول والعقول محيلة لمعية الله بالذات، لكنها موجبة علينا أن نعلم أن الله محيط بكل شيء وأن علمه محيط بكل شيء. فعندما أولنا الآية بالعلم فنحن مستندون إلى دليل عقلي ودليل نقلي مثبت لإحاطة علم الله بكل شيء. فهل عندما قلنا بالتأويل عند أهل السنة إن الله في علمه محيط بكل شيء وبالتالي حملنا الآية على المعية بالعلم، ألم نكن مستندين إلى الأدلة النقلية المثبتة لعلم الله عز وجل بكل شيء، وهي أكثر من أن تذكر وهي أكثر من أن تعد وتحصى، فهي لا يعني يغفل عنها غافل ولا يجهلها جاهل. وبناء عليه محل البحث معكم أيها المرجئة أن القرآن حسب ما تزعمون أو الوحي طبعا بشقيه الكتاب والسنة فيه معنى بلا دليل، واعترضتم علينا في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله وأننا أولنا، فبينا لكم وجه التأويل وأنه عليه دليل، ومن ثم نحن ثابتون على منهجنا العلمي أننا نقول لا يوجد في القرآن والسنة معنى لا دليل عليه من الألفاظ، معنى لا دليل عليه من الألفاظ. إذن نقول لكم أيها المرجئة، عندما قلتم إن هذا الوعيد في كتاب الله عز وجل إنما هو قصده التخويف، قصده التخويف وليس واقعا على هؤلاء من أصحاب الكبائر من أصحاب الشهادتين، ليس واقعا عليهم في الآخرة وإن لم يتوبوا، ومن ثم لا يتعلق بهم عقوبة مما ذكر من هذه العقوبات، نقول لكم أنتم هنا عطلتم نصوص الوعيد وزعمتم معنى لا دليل عليه. والدليل على أنكم تزعمون معنى لا دليل عليه وطبقتموه وهو قول باطل، الشرع طبق عقوبة القصاص والقطع في الدنيا، فهل كان ذلك مجرد تخويف أم هو عقوبة حالة وواقعة؟ وكذلك في الآخرة، فما وعد الله تعالى به أو عباده المؤمنين فهو حقيقة في الجنة، وما توعد به عباده العصاة من المسلمين فهو أيضا حقيقة في الآخرة، إن شاء عذب وهذا بعدله، وإن شاء غفر فهذا بفضله. إذن نقول لكم يا معشر المرجئة الذين زعمتم وجود معنى لا دليل عليه، انتهيتم إلى تعطيل النصوص. أما نحن في التأويل كما بينا في المثال فقد عملنا بالنصوص والأدلة، فهناك فرق بين أهل السنة والجماعة في موضوع التأويل وقولهم وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فنحن طبقنا وما يعلم تأويله إلا الله، وأيضا طبقنا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وهذا مثالنا في موضوع التفويض الذي فارقنا فيه المعتزلة، فأنكروا إثبات الصفات كاليد والوجه والعين والنزول، ونحن نثبت كل ذلك، إنما ننفي عنه ما لا يليق بالله عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنحن نقول إن اليد لله عز وجل نثبتها مع اعتقادنا أنها ليست عينا وليست ذاتا وليست بعضا كما يعتقد الكرامية. إذن هذه الآية الكريمة في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، اضطربت في هذا الطوائف، فهذا مثالنا على المرجئة كيف عطلت الوعيد وأخرجت الأعمال من الإيمان، وقالت إن من شهد الشهادتين ومات مع فعل الكبائر دون توبة فهو على باب الجنة ولا يلحقه وعيد البتة، فألغوا نصوص الوعيد بمعنى أن هذه للتخويف، وهذا المعنى لا دليل عليه من الشرع، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، عندما ذكر لك ما حق بقوم نوح وما حق بقوم الفرعون هذا تخويف لك وهو عذاب واقع وليس عبارة عن كلام لا معنى له إلا أنه يريد أن يخوف، ها هي الأمم السابقة وما وقع لها من العذاب، وقال لك وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، أي فخافوا من وقوع عذاب كما وقع للأمم السابقة من الكافرين الذين كذبوا. لذلك الإشكال دائما لدى تلك الطوائف إنما هو من جهة الأخذ بظاهر وترك ظواهر أخرى، وهذا هو الذي يعني يؤدي بهم إلى التفريط بالأعمال، وأنها كما نعتقد نحن أهل السنة والجماعة أنها من كمال الإيمان. أما الخوارج فهم يعتقدون أن الأعمال بعد الشهادتين كالصلاة والزكاة وغيرها فهي من أصل الإيمان، فإذا ذهبت ذهب أصل الإيمان. واحتج الخوارج والمرجئة بالمعنى اللغوي للإيمان أنه تصديق فقط، وبما أنه تصديق إذن ليس متفاوتا، وبما أنه ليس متفاوت إذن من قصر في أعمال الإيمان فقد زال إيمانه، على طريقة الخوارج وعلى طريقة المرجئة أخرج العمل كلية من الإيمان، بناء على أن الإيمان اعتقاد قلب فليس منه الصلاة ولا الزكاة ولا الصوم ولا الحج. إذن كلهم احتجوا بالوضع اللغوي وتجاهلوا المراد الشرعي. ونحن نقول إن أول حرب قامت بين المسلمين كانت بسبب التفسير اللغوي في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، فقال بعض مانعي الزكاة وهم مسلمون على ما يبينه الإمام الشافعي في كتابه الأم، وهم مسلمون أنهم تأولوا فقالوا خذ من أموالهم، إذن خذ هذا خاص بالنبي لأن هذا خطاب المشافهة، وفي العربية خطاب المشافهة لا يشمل الغير، أي فلا يشملك يا أبا بكر. أما أبو بكر فقد احتج بالمعنى الشرعي، ولذلك ضل من ضل في من منعي الزكاة بسبب الوضع اللغوي، واهتدى من اهتدى بسبب الكشف عن المراد الشرعي بمجموع آيات كتاب الله كما فعل أبو بكر الصديق. وضلت الكرامية عندما ظنت أن صفات الله عز وجل تعرف وتعلم من جهة الاقتصار على الأوضاع اللغوية، وتجاهلت المعاني الشرعية. ونحن نقول إن صفات الله عز وجل توقيفية وليست لغوية كما تزعم الكرامية عندما يريدون أن يثبتوا الأعضاء لله والأعيان والذوات، فيقولون نحن نرجع إلى اللغة. نحن نقول لكم إن الرجوع إلى اللغة هو نصف البحث، وعليكم أن تستكملوا البحث في بقية أدلة الشريعة وأن تقفوا حيث وقف السلف، ونقول لكم فهم أعلم منكم، فقد وقفوا لعلمهم أن صفات الله عز وجل شرعية وأوقفهم الشارع هنا، فاستجابوا للشارع ووقفوا على علم. فلما خاض الكرامية في المتشابهات جعلوا لله أعضاء وأعيانا وذواتا وأبعاضا وأجزاء، وزعموا أن هذا ما دلت عليه الشريعة، ولكن هذا الانصراف إلى الأوضاع اللغوية وألقوا وراء ظهورهم المعاني الشرعية كان سببا في اعتقادهم تعدد ذوات الله عز وجل، وأنه ليس واحدا في الذات، لأنهم فسروا اليد بالذات والعين والوجه كذلك فسروها بالذوات من جهة الأوضاع اللغوية. إذن انتهت المرجئة إلى تعطيل نصوص الوعيد وإخراج العمل من الإيمان، وكل ذلك من جهات قد تكون أوضاع لغوية لم تستكمل البحث في المعنى الشرعي. لذلك نحن هنا ننبه إلى أن تلك الطوائف أخذت ببعض الكتاب وتركت بعض الكتاب، وبالتالي تجدهم لا يجمعون الأدلة كما هو الحال في أهل السنة والجماعة حيث أعملوا الوعد والوعيد. ثم قال وسموا مرجئة لإرجائهم، أي تأخيرهم المعصية عن الاعتبار في استحقاق العذاب عليها، لأنهم يقولون لا عذاب مع الإيمان، فلم يبق للمعصية عندهم أثر، وهي بالهمز من أرجأه بمعنى أخره. إذن عندما نأتي إلى الخوارج الذين استدلوا بأن الإيمان تصديق، وأخرجوا المسلم من الإيمان إذا ارتكب كبيرة لأن التصديق واحد لا يتفاوت، فإذا زال بعضه وجعلوا الأعمال من أصل الإيمان فأزالوا كل الإيمان إذن لأنه لا يتجزأ، وفعل نقيضهم المرجئة فقالوا إن العمل ليس من الإيمان، ومن ثم يعني موضوع العذاب في الآخرة لا يلحق أصحاب الشهادتين وإن لم يتوبوا. إذن هذا التناقض هو كله بسبب الوقوف عند الوضع اللغوي وعدم البحث عن مراد الشارع في أدلة الشريعة باستكمال الجمع بين بقية أدلة الشريعة، أدى إلى خروج طائفتين تهدم الخوارج الشهادتين، والمرجئة يهدمون الأعمال. فإذا اجتمعا على مجتمع فيصبح هذا المجتمع منهم من يهدم الشهادتين ومنهم من يهدم الأعمال، والإيمان قول وعمل، وذهب القول عندئذ وذهب العمل مع الأسف الشديد على يد هذين التناقضين من الخوارج ومن المرجئة. وبعد ذلك تصبح هناك حالة مشابهة، يعني اعتقاد أن الحكم لله وأن أحكام الله هي التي يجب أن تسود، هذه عقيدة وهذا من أصول الدين. أما أن يخالف الناس الشرع فمنهم المرتشي ومنهم من يفعل الذنوب أو من لا يطبق الشرع مع اعتقاده بوجوب اتباع الشرع، فهذا معصية في الأعمال وفي الفروع، وبالتالي علينا أن نميز ما هو فروع وما هو أصول. أما التكفير بالذنوب فيما يتعلق بالحاكمية والولاء والبراء وفيما يتعلق بالصلاة، فهذا يعني أننا في موضوع الحاكمية والولاء والبراء نصبح أمام تماهي مع الشيعة في اعتبار الإمامة من أصول الدين، في اعتبار الإمامة من أصول الدين بسبب التكفير بالذنوب وليس التكفير بالاعتقادات والتكذيب والجهود. لذلك نقول إن الإمامة من حيث اعتقاد أن المرجعية العليا والنهائية لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، هذا اعتقاد واجب. فإن اعتقد المسلم ذلك لكنه لم يمتثل، فنصبح عندئذ أمام فروع وذنوب وأصحاب الكبائر تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، خلافا للخوارج وخلافا للمرجئة. التكفير بالذنوب فيما يتعلق بالإمامة والولاء والبراء والبرلمان هو يتماهى مع طرح الشيعة في أن الإمامة أصبحت من أصول الدين، بينما أهل السنة والجماعة يجعلون الإمامة من فروع الدين وإقامتها واجبة حيث حصلت الاستطاعة. ومما ينبغي أن يرد به على المرجئة الذين اعترضوا على تأويلات أهل السنة والجماعة وزعموا أنها بلا دليل، أن نسوق إليهم دليلا من صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت، لاحظوا، أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، كل ذلك أما علمت. يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا يصرف النص عن ظاهره الذي لا يليق بالله سبحانه وتعالى؟ لأن هذه أوصاف المخلوقات: استطعمتك واستسقيتك ومرضت، فعند ذلك صرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ظاهرها المهم إلى معنى شرعي يتعلق بالعلم وهو اللائق بالله سبحانه وتعالى والأجر والثواب عند الله عز وجل سبحانه وتعالى. فعندما صرف أهل السنة النصوص الموهمة عن ظواهرها، إنما كان ذلك تعليما من الشارع، ومن ضل من المرجئة والكرامية وغيرهم من المعتزلة من معطلة الصفات أو من المجسمة، إنما كان نتيجة الإخلال بأدلة الشريعة وعدم استكمال البحث عن مراد الله عز وجل، فتوهموا أن الأوضاع اللغوية كافية في عزل مراد الشارع بجمع أدلة الشارع، وأن صفات الله عز وجل توقيفية. بدأ المصنف والشارع هنا يتكلم عن سبب تسمية المرجئة بهذا الاسم، فقال: وسموا مرجئة لإرجائهم، أي تأخيرهم المعصية عن الاعتبار في استحقاق العذاب عليها. إذن تأخير المعصية عن العذاب والعقوبة، لأنهم، هذا قول المصنف، يقولون لا عذاب مع الإيمان، فلم يبق للمعصية عندهم أثر، وهي بالهمز من أرجأه بمعنى أخره، ومنه أرجئه وأخاه في قراءة ابن كثير وعامر وابي عمرو، وبتركه أي بترك الهمز جمع مرجن كمعطن، ومنه أرجه وأخاه في قراءة الكوفيين أي قراءة قراء الكوفة ونافع، والكوفيون من القراء هم عاصم وحمزة والكسائي. ثم قال: وإن اختلفوا، أي اختلف القراء في إسكان الهاء وكسرها، أي أرجه وأخاه، أرجه وأخاه. وقيل، هذا سبب آخر للتسمية سيذكره، قال: وقيل سموا مرجئة من الرجاء لرجائهم أن المعصية لا تضر مع الإيمان، وعليه فينبغي كما قال ابن أبي شريف أن يقال مرجئة بفتح الراء وتشديد الجيم كمقدمة. نكتفي بهذا القدر إلى هنا إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.